الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الشيخ محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله: الباب الثامن: كيف كان نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السؤال الواحد والأربعون: ما معنى الوحي لغة واصطلاحا، وكيف كان يوحى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال الجواب: الوحي في اللغة له معان، منها الإلهام والرسالة. وبعضهم يعرف الوحي لغة هو الإعلام وفي خفاء، إذا كان الإعلام بخفاء يقال له وحي لغة. قال: وفي الاصطلاح إنزال الله ما شاء من كلامه إلى رسله. وبعضهم يعرف هذا بأوسع فيقول: إعلام الله تعالى أنبياءه الشيء إما بكتاب أو برسالة ملك أو منام أو إلهام، فهو على هذه الأقسام الأربعة: إما كتاب أو برسالة عن طريق ملك أو منام أو إلهام، هذا كله يدخل تحت هذا التعريف. قال البخاري في أول صحيحه: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. ثم روى بسنده إلى عائشة أن الحارث بن هشام سأل رسول الله: كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي فيفصم، أي يقلع عني، وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. والحديث البخاري ومسلم. وهذا فيه دليل على أنه يعاني شدة، فقد يكون أحيانا كصلصلة الجرس وفيه شدة، وأحيانا يكون فيه سهولة إذا ظهر له الملك في صورة آدمي. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. في ليلة الشديدة البرد، والمدينة النبوية بردها شديد، لا يمكن يتصور الإنسان أنه يعرق، لكن هذا يدل على عظم ما يلقى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال السؤال الثاني والأربعون: كيف كان أول الوحي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ الجواب: روى البخاري في صحيحه عن عائشة أيضا قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم. ورؤيا الأنبياء وحي، وأول ما يبدأ به الأنبياء هي الرؤيا. وقد جاء عن علقمة بن قيس قال: إن أول ما يؤتى به الأنبياء في المنام حتى تهدأ قلوبهم، ثم ينزل الوحي بعد. وذكره العلامة الألباني في صحيح السيرة. وأما ما جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم استمرت معه الرؤى 6 أشهر، فهذا لا يصح سنده، كانت تأتيه الرؤيا مثل فلق الصبح، لكن تحديدها 6 أشهر لا دليل عليه. وكون الأنبياء تأتيهم الرؤى قبل الوحي هذا أيضا ثابت. قال: فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، أي أنها هذه الرؤيا جاءت مثل ضوء الصباح والنهار وإنارته، قال: ثم حبب إليه الخلاء. وهذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ليتفرغ لعبادة ربه ودعائه وذكره. والخلوة إن كانت على سبيل الابتعاد عن الناس مع الإتيان بالواجبات وأداء الجمع والجماعات فهذه الغربة المشروعة، وإن كانت هذه الخلوة على سبيل الانقطاع عن الدنيا وأهلها حتى عن الجمع والجماعات والواجبات فهذا محرم وهذا لا يجوز. العزلة إذا كانت بهذا المعنى والخلوة. قال: ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد. وقد مر بنا أيضا في تحفة رمضان أنه جاء أنه كان يتعبد شهرا وأنه في رمضان، وهذا لا يصح منه شيء، لكنه يتعبد الليالي ذوات العدد بدون تحديد، ويحتمل أن هذه الليالي هي التي فيها يكفيه ما يتزود به من الطعام والشراب، فإذا انتهى طعامه وشرابه رجع إلى أهله. وغار حراء هذا في جبل يسمى بجبل النور، قالوا الذي يكون في هذا الغار أو عند باب هذا الغار يرى الكعبة، أي في ذلك الزمان. أما الآن لو كنت في الصفا أو جنب جانب المروة ربما لا ترى الكعبة، لكن قالوا هذا المكان اختاره لأنه كان يرى منه إلى الكعبة. قال: قبل أن ينزع إلى أهله، أي يرجع بعد أن ينتهي طعام ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، أي من الطعام والشراب، حتى جاءه الحق، جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام بالحق وهو الوحي، وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. والمراد اقرأ بمعنى استعد، استعد لما أو قراءة ما سنلقيه عليك. قال: فأخذني فغطني. وهذا فيه أن المعلم قد يحتاج إلى زجر الطالب أو تنبيهه أو ما أشبه ذلك. فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. قال: فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده. حصل له فزع، هذا موقف عظيم ليس باليسير، ومن تفاجأ من البشر بمثل هذا الموقف يفزع. فدخل على خديجة بنت خويلد فقال: زملوني زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة وأخبرها، أخبرها الخبر، يعني ما حصل: لقد خشيت على نفسي، أي خشي على نفسه الهلاك والموت. فقالت خديجة: كلا والله، ما يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. أفعال الخير وأعمال الصلاح من أعظم أسباب حفظ الله جل وعلا للعبد الذي أقواله وأفعاله طاعة. مثل هذا لا يحصل له مثل هذه النكبات، بل إن هذا مما يدل على توفيق الله له. وبهذا استدلت خديجة رضي الله عنها، ونعمة هذه المرأة المناصرة المؤازرة، فهي تعدل الآلاف من الرجال في مثل هذا الموطن الذي لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم أحد، ولم يسمع كلامه أحد، ما زال في أول أمر، وإذا بها تشجعه وتطمئنه. هذه المرأة الصالحة قال فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة بن عم خديجة، وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني. قال بعضهم كل عالم من علماء النصارى لا بد أن يعرف اللغة العبرانية والكتابة العبرانية ليطلع على التوراة، وإلا من أين يكون عالما؟ وكانت اللغة المشهورة عندهم اللغة السريانية، وكانت العبرانية قليلة الاستعمال. قال فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة هذا الناموس الذي أنزله الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي وكذب، الذي في الصحيح إلا عودي وأوذي، وأما كلمة كذب هذه ليست في الصحيحين، هي خارج الصحيح. وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. وهذه نية طيبة تدل على صلاح ورقة بن نوفل، لو أدركني زمن البعثة لكنت من المناصرين. إنما الأعمال بالنيات. مات ورقة قبل أن يبعث النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه نال الخير بمحبة التوحيد وبالاستبشار بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي، فيتوقف واحتبس، وقد ذكروا أنه توقف نحو سنتين ونصف أو ثلاث سنوات كما جاء في الصحيحين، هذا الحديث الصحيحين، وذا جاء في حديث جابر أنه جاءه بعد فترة الوحي. ثم إن ورقة بن نوفل مات وبشر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة، فإنه من أهل التوحيد، قال ورقة في الجنة، ورقة في الجنة، فهو من أهل الجنة رضي الله تعالى عنه، وهو من أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لكنه قبل البعثة، ولهذا لا يسمي أهل العلم صحابي، لا يسمى صحابي لأنه آمن به قبل البعثة. ما حكم استخدام المعجون للصائم؟ الأولى له أن يبتعد عنه ويستعمله بالليل، فإن اضطر إليه استعمله على الخفيف مع التحرز ألا يدخل إلى جوفه شيء. وبالمناسبة في مثل هذه الليالي التي تكون فيها الصلاة طويلة ينبغي للمصلي أن يأتي متطيبا متنظفا، فإن كان في فمه روائح حاول أن يزيلها إما بالسواك أو بالمعجون، لأنه لو كان عندك روائح من ثيابك من بدنك من فمك ستضيق على الذي بجانبك نصف ساعة، ما هي مثل صلاة الفريضة 10 دقائق وتنصرف، لا هذه ربما تطول، فهذه أذية. لهذا أنصح إخواني أن يهتموا بهذا، تأتي لصلاة الليل. بعض الناس العوام إذا ذهب المجلس القات من أجل يخزن عند المخزنين يغتسل ويتطيب ويلبس العمامة أو الثوب الجديد وربما الجنبية، والمهم يذهب كأنه ذاهب ليدخل على عروسته، لكن إذا جاء إلى المسجد يشرب الدخان عند باب المسجد وربما يبعد الشمة وما زال في الطريق ولا يبالي، هذا في حق بعض العوام. وأما طلبة العلم فهم أولى الناس وأحرى بالعمل بالسنة والتنظف والتطيب، فتنبه لهذا وفقك الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا فلا يقربن مساجدنا. في رواية في مسلم عن جابر قال فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. إذن إذا كان المصلي الذي بجانبك يتأذى برائحتك فأنت تؤذي الملائكة أيضا، فنتنبه لهذا بارك الله فيكم. الصلاة طويلة تحتاج إلى نظافة وطيب وغسلة، المهم تكون بحيث لا يتأذى منك أحد من المصلين، لا في رائحة ملابسك ولا بدنك ولا ثيابك بقدر المستطاع. ولهذا شرع للمصلي قبل أن يدخل في صلاته أن يستاك، قال: مطهرة للفم ومرضاة للرب. وعند الوضوء أيضا، وهكذا إذا ذهب إلى المسجد: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. خذوا زينتكم عند كل مسجد من التنظف والتطهر ونحو ذلك، بارك الله فيكم. هذا تنبيه مهم، لأننا نجد من بعضهم أحيانا ربما يحصل التساهل في هذا، فإذا صليت بجانبه تتضايق، تجلس نصف ساعة وأنت تقول: يا الله متى ينتهي الإمام حتى أفارق هذا المكان. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.